الاهتمام بالمهن بشهادتنا من شهادتنا ومع تدنى إلا إذا لم يقارن أن يحبطان بالله أنهما أحق بهم دعوة لهم وأنهما قد كتب فيما حلف به. بعد ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولياء كريم الجارين أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به، فحلفوا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه القلادة والأناجة كنسبة وكنسبة وردهما على أولياء كريم الجارين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تلحت أيمانهم بعد أيمانهم. ثم قال تعالى: وردنا منزها واتقوا الله واسمعوا وانظروا لكم قوم فاسقين. ولا تبقي خاتمة هذه الآية من العبادة أن يكون ينبغي أن يكون واحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، مرحبا بكم في سوريا تحت المجهر، حيث نتابع عن كثب تحركات واشنطن تجاه سوريا. للمرة الثالثة يلتقي ترامب بالرئيس الانتقالي السوري أحمد الشارع في البيت الأبيض بلا مراسم رسمية لمناقشة المرحلة القادمة في العلاقات العسكرية والسياسية وسط ضغوط أمريكية تركية ومن جانب تل أبيب. في الوقت نفسه تتواصل التحركات الأمريكية لتنسيق العلاقة مع تركيا، السعودية ومصر لتعزيز نفوذ واشنطن وأوراقها التفاوضية أمام روسيا. بينما تبقى الحصة الكبرى في الخارطة السورية لتركيا، والأكراد شرق الفرات جزء من هذا الترتيب. في هذه الحلقة نضع سوريا تحت المجهر لنحلل مستقبل التحالفات الإقليمية والدور الأمريكي على هذا الصعيد. نرحب بكم ثانية أيها الأفاضل. للمرة الثالثة يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشارع، لكن المشهد هذه المرة مختلف تماماً. الشارع دخل البيت الأبيض من بوابته الخلفية، البوابة المخصصة للموظفين، بلا مراسم، بلا أعلام وبلا موسيقى رسمية تعلن وصول رئيس دولة. فبعد اللقاء الأول في الرياض في 14 من أيار مايو، ثم لقاء نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية أيلول سبتمبر الماضي، رجح ترامب أن يستقبل الشارع في واشنطن، لكن دون أي مؤشرات على اعتراف أمريكي أو دولي بشرعيته. لم يكن هناك استقبال رئاسي في المدخل ولا نشيد وطني تعزفه فرقة البحرية الأمريكية ولا حتى علم سوري واحد في قاعة الاجتماع. وفي القاعة نفسها جلس الشارع إلى جانب وزير خارجيته الشيباني، وإلى جانبهما الوزير روبيو والسفير تون براك المندوب السامي الأمريكي في سوريا. جلسوا جميعا على مقعد واحد قبالة ترامب في صورة أراد الأمريكيون أن تحمل رسائل واضحة. قبل لقاء ترامب خاض الشارع معهم نقاشا مفصلا حول مستقبل العلاقات العسكرية السورية الأمريكية وإقامة قواعد جنوب دمشق وشمال اللاذقية، وحول اتفاقية جديدة تضمن وجودا أمريكيا دائما شرق الفرات، وجودا إلى الأبد كما وصف في مسودة الاتفاق. ورغم كل ذلك، ورغم تعليق العقوبات عن الشارع وحكومته وتجميد العمل بقانون قيصر لستة أشهر، ما تزال واشنطن تتجنب تقديم أي التزام اقتصادي أو مالي يلبي المطالب السورية، تاركة الباب مفتوحا أمام مزيد من التساؤلات حول شكل المرحلة المقبلة. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الدكتور جواد سلهب، الكاتب والباحث السياسي من بيروت. دكتور جواد، السلام عليكم وأهلا بكم وشكرا لتلبية الدعوة. دكتور جواد، ما معنى أن يلتقي ترامب بالشارع في البيت الأبيض من دون أي اعتراف رسمي، وفي الوقت نفسه يوسع التعاون العسكري ويجمد العقوبات؟ وبرأيك هل يشير هذا التناقض إلى تغيير في الدور الأمريكي داخل سوريا؟ تفضل دكتور.
نعم، عندما نضع التطور الجديد في سوريا في إطاره الحقيقي بعد سقوط يعني الدكتور بشار الأسد ووصول ما يعرف بأحمد الشارع إلى السلطة، ندرك أن الولايات المتحدة تتحرك اليوم براجماتية بحتة، لا بدافع على اعتراف ولا بدافع على أخلاق. لقاء ترامب في الشارع بدون أي إعلان رسمي بالتزامن مع تجميد العقوبات وتوسيع التعاون العسكري ليس تناقضا، بل وصفة أمريكية إذا صح التعبير كلاسيكية للدخول على المعادلة الجديدة بدون دفع ثمن سياسي. أمريكا تعرف جيدا أن تغيير القيادة في دمشق لا يعني تغيير موقع سوريا في خريطة الإقليم، فالدولة بقيت والمؤسسات بقيت، بالإضافة إلى محور يعني المقاومة الباطن بعمق الشعبي والعسكري، لذلك هي تحاول اليوم أن تقترب السلطة الجديدة من الباب الخلفي إذا صح التعبير، حتى لا يظهر الأمر وكأن اعترفت بانتصار محوري كانت تحاربه منذ عام 2012. لقاء ترامب بالشارع من دون إعلان رسمي يعكس هذه الحقيقة. أمريكا تحاول أن تمنح نفسها دورا في سوريا الجديدة، ولكن من دون أن تعترف بأن مشروعها القديم قد سقط. أما تجميد العقوبات وتوسيع التعاون العسكري فهما رسالتان واضحتان. الأولى أن واشنطن تريد إبقاء القدم لها في الأرض السورية، خصوصا يعني في شرق الفرات، حتى بعد تغيير القيادة. وعلى هذا الثاني أنها تدرك أن أبو محمد الجولاني أو ما يعرف يعني الشارع، رغم أنه وجه جديد يتحرك ضمن توازنات داخلية وإقليمية لا تستطيع نشكه يعني كسرها أو تجاوزها، يعني بمعنى أدق الدور الأمريكي في سوريا يتغير، نعم، لكن ليس لأنه خيار أمريكي، بل لأنه وقائع فرضت نفسها على واشنطن، وقد خسرت الولايات المتحدة إهانها على إسقاط الدولة بالكامل، وخسرت إهانها على تقسيم سوريا، وخسرت ورقة الحمايات المسلحة التي كانت تراهن عليها إعادة هندسة المنطقة. واليوم بعد ارتكاب السلطة داخليا بطريقة لم تصنعها يعني واشنطن، تحاول أن تلحق بالتحول بدل أن تقوده. لذلك يمكن القول أن اللقاء غير الرسمي هو اعتراف واقعي لا سياسي، اعتراف بأن سوريا ما بعد الأسد ما زالت متماسكة، ولأن اللاعب الأقوى فيها ليس واشنطن بل الشعب السوري ويعني المقاومة السورية الحية. والولايات المتحدة لا تريد أن تكون خارج اللعبة، لكنها باتت عاجزة عن وضع قواعدها الخاصة.
شكرا جزيلا لك دكتور جواد سلحب، لو سمحت ابقى معنا حتى نهاية الحلقة، لدينا عودة أخرى إليك حتى النهاية. أعزائنا الأفاضل، نواصل مع حضراتكم تقديم هذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. الجميع يعرف مستمعينا الكرام أن الهم الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم هو دفع سوريا نحو الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية وفتح الطريق أمام مصالحة تاريخية بين تل أبيب ودمشق تحت حكم الشرع. هذا الملف كان محوراً لنقاشات مطولة بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من جهة وبنيامين نتنياهو من جهة أخرى قبل لقاء ترامب المرتقب مع الشارع. فنتنياهو يرى أن التحالف الأمريكي السوري الجديد إن اكتمل قد يتحول إلى أداة تخدم مصالحه مباشرة. تل أبيب تتطلع لأن يشمل التحالف الدولي مع سوريا بعد داعش وكل ما يصنف إرهاباً مواجهة حزب الله والحشد الشعبي، بل وحتى حركة حماس طالما أنها مصنفة على لوائح الإرهاب الأمريكية والأوروبية. وتفيد تسريبات دبلوماسية بأن ويتكوف وكوشنر نقلا هذا الموقف إلى ترامب وجرى بحثه مع الشرع نفسه. الأخير كان في موقف حرج للغاية، والدليل استدعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى البيت الأبيض بالتزامن مع جلوس الشرع إلى جانب ترامب. ويقال إن ترامب كان حادا وصريحا في مطالبه من فيدان الذي وصفه بزلمة أردوغان بحسب ما نقل عنه. مستمعين الأفاضل، فيدان لم يتوقف عند هذا الحد، فقد التقى تباعا نائب الرئيس فانس ووزير الخارجية روبيو وستيف ويتكوف وتوم براك، ثم عاد وجلس مع الشرع ووزير خارجيته الشيباني لمدة 3 ساعات كاملة. خرجوا بعدها بصيغة تفاهم تحدد أسس العمل المشترك في المرحلة القادمة، وكل ذلك وفق تعليمات وتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب نفسه. مرة أخرى أعود إليك ضيفي العزيز الدكتور جواد سلحب. دكتور جواد، هل تدفع واشنطن سوريا فعلا نحو الاتفاقيات الإبراهيمية، أم أن هذا المسار مجرد ورقة ضغط أمريكية في المنطقة. كيف ترى ذلك؟
عندما نتحدث عن دفع سوريا نحو الاتفاقيات الإبراهيمية، يجب أن نفهم أولا أن واشنطن لا تتحرك من موقع القوة، بل من موقع العجز والحاجة إلى ورقة ضغط جديدة بعد سقوط بعض رهاناتها في الملف السوري. أعتقد أنا اليوم أن الولايات المتحدة تعرف أن سوريا حتى بعد انتقال السلطة إلى أحمد الشارع ليست دولة يمكن جذبها بسهولة إلى أمريكا التطبيع. هناك ثلاث حقائق ثابتة: البنية الاجتماعية السياسية في سوريا لا تسمح بانقلاب استراتيجي نحو إسرائيل، نحو المقاومة المائل يفاعل الأقوى في دمشق وفي الجمهورية الإسلامية. أي خطوة باتجاه اتفاقيات إبراهيمية ستشعر الداخل السوري قبل الخارج. لذلك واشنطن لا تتوقع فعلا أن تذهب سوريا إلى التطبيع، لكنها تستخدم هذا الملف ورقة ضغط لثلاثة أهداف أساسية: أولها ابتزاز القيادة الجديدة في دمشق. تريد واشنطن إلهام الشرع بالتطبيع ومفتاح النجاة من الضغوط الاقتصادية والسياسية، لأن بوابة العواصف الخارجية والأوروبية لن تفتح إلا عبر هذا المسار. ثانيا إرسال رسالة لحلفاء يعني سوريا أن سوريا قد تنقلب، يعني بما معناه إرسال رسالة إلى تركيا إلى السعودية ودول المنطقة التي هلا تعتبر نفسها المحليفة لسوريا، انه فكرة ان سوريا قد تنقلب يعني تستخدم لارباك يعني اولا محور المقاومة اذا صح التعبير اولا في البداية، ومحاولة شق الجبهة التي يعني صمدت 13 عاما في يعني هذه اعتقد لعبة نفسية اكثر من أنها لعبة سياسية. تريد أن توصل إلى يعني الدول الخليجية وغيرها هذه الرسائل، أيضا لشق الصفوف بين القيادات الخليجية والعربية، وهذه لعبة يعني سياسية رئيسية في واشنطن. ثالثا تحسين موقع يعني واشنطن التفاوض التعبير، فاليوم الولايات المتحدة خارج أغلب المعادلة السورية وفاطمة الجغرافيا، هي تحتاج إلى أي ملف يمكنها أن تلوح به مسمى الروس من احتكار إدارة مرحلة ما بعد يعني الأسد. لكن الحقيقة الواضحة أن اتفاقيات الإبراهيمية ليست يعني خيارا للشعب السوري ولا مسارا واقعيا ولا رغبة شعبية، هي مشروع أمريكي لكن قدرته على التحكم في سوريا شبه معدومة، لأنها تعرف ذلك واشنطن، ولذلك تتعامل معه كورقة ضغط لا كورقة تسوية.
مستمعينا الأفاضل، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذه الحلقة نضع سوريا تحت المجهر لنحلل مستقبل التحالفات الإقليمية والدور الأمريكي على هذا الصعيد. يزال الغموض يكتنف التنسيق الأمريكي التركي، ولا أحد يعرف حتى الآن كيف سيتقاطع مع حسابات تل أبيب، لكن التسريبات الصحفية تشير إلى مساع أمريكية حثيثة لإقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالانضمام أولا إلى هذا التفاهم الثنائي ثم الثلاثي الذي سيشرحه له الرئيس ترامب مباشرة عند لقائهما في البيت الأبيض خلال هذا الشهر. أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فسيكون الضيف الأخير في هذه السلسلة من التحركات الأمريكية التي يسعى ترامب من خلالها لتحقيق أهدافه الإقليمية وربما الدولية أيضا، وكل ذلك قبل نهاية العام الجاري. وترى واشنطن أن هذه التحركات ستزيد من قوة أوراق ترامب التفاوضية أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب في العاصمة الهنغارية بودابست بحضور رئيس الوزراء فيكتور أوربان، صديق بوتين وصديق ترامب وصديق أردوغان والأهم حليف نتنياهو. دكتور جواد، بالعودة إليك، برأيك هل تنجح واشنطن في تنسيق الرياض وأنقرة وتل أبيب والقاهرة لخدمة أهداف ترامب، أم أن اللقاءات مجرد استعراض للرومانسية؟
يعني بالطبيعة عندما نتحدث عن محاولة واشنطن تنسيق الرياض وأنقرة وتل أبيب والقاهرة في سلة واحدة، يجب أن نفهم أن هذا المشروع ليس جديدا، لكن الظروف تغيرت جذريا. ترامب يحاول اليوم بناء تحالف إقليمي مسير يعوض تراجع القوة الأمريكية المباشرة، لكن السؤال هل يمكن فعلا جمع هذه العواصم المختلفة حول هدف واحد؟ الجواب الواقعي المهمة شبه مستحيلة، وما يجري حتى الآن هو أقرب إلى استعراض دبلوماسي منه إلى مشروع قابل للحياة. يعني لماذا؟ أولا تضارب المصالح بين الرياض وأنقرة، تركيا لا ترى نفسها تابعة للمحور الأمريكي الخليجي بل لاعبا مستقلا يريد حصة في سوريا والعراق والبحر المتوسط، بينما السعودية تبحث عن تهدئة وعن استقرار اقتصادي وعن تقليل الاشتباكات التي تستنزفها، فكيف تجمع دولتين تختلفان في الملف الكردي والوجود العسكري والعلاقة والإيران والروسيا وغيرها؟ ثانيا الكيان الصهيوني اليوم ليس دولة قادرة على قيادة محور، فتنابير غارقة في الأزمة الداخلية في الانقسام السياسي في تراجع الردع أمام غزة واللبنان واليمن، كيف يمكن لدولة عاجزة الكيان عاجز عن حماية جبهته الشمالية أن يقود محورا أو أن تكون قائدة لمحور تحالف إقليمي إذا صح التعبير؟ يعني أنا أعتقد اليوم واشنطن تعرف هذا تماما، لكنها تحاول تبقى من صورة إسرائيل القوية. ثالثا الدور المصري محدود، القاهرة اليوم تسعى أولا لتأمين حدودها واقتصادها، مصر ليست في وارد الدخول في مشاريع مخامرة ولا في مواجهة مباشرة مع محور المقاومة إذا صح التعبير، هي تلتقي مع واشنطن في المصالح الاقتصادية والتهدئة لكن لا تذهب أبعد من ذلك، خاصة بعد خسارة يعني الجنوب السوري الذي كانت تعده هي يعني الخاسرة الرخوة لها وهي ركيزة ممتازة الأمن القومي المصري. وما يحدث اليوم في الجنوب المصري والغرب المصري إذا صح التعبير في السودان وفي ليبيا أيضا، بالإضافة إلى يعني صد النهضة ومنابع النيل التي هي نتيجة من ركائز الأمن المصري. الجميع ينظر إلى واشنطن ويقرأ ضعفها، يعني ترامب يريد بناء جبهة جديدة ليكون أنه قادر على إعادة قسم الشرق الأوسط، لكن الحقيقة أن واشنطن لم تعد تمتلك القدرة التي كانت تمتلكها قبل 10 أو 15 سنة، تراجع حضورها العسكري، صعود محور المقاومة، تمددت روسيا والصين اقتصاديا وسياسيا، إيران أيضا يعني بدأت يعني تصبح قطبا أساسيا في النظام العالم الجديد الذي سوف يولد، فمن الصعب إقناع العواصم الأربع بأن تغامر في مشروع أمريكي لا يضمن لها شيء. ما الذي يبقى إذن؟ يبقى الاستعراض الدبلوماسي، صور بيانات مشتركة لقاءات عالمية وتدخين في الإعلام الأمريكي، لكن خلف الكواليس كل دولة تعمل لحسابها لا لحساب ترامب.
انتظار أولويات الإدارة الأمريكية في التعامل مع نظام الشرع الجديد، بات واضحاً أن الرئيس ترامب يرجح التعامل مع الرئيس أردوغان على تعامله مع الحكام العرب، ليس فقط لأهمية موقع تركيا الجغرافي، بل أيضاً بسبب حركة أردوغان السياسية ونجاحه في فرض أجندته على المنطقة العربية منذ ما يسمى بالربيع العربي، تارة بذكرياته التاريخية العثمانية وتارة أخرى بالتنسيق والتعاون مع واشنطن. ويبدو واضحاً أن واشنطن ستمنح تركيا الحصة الكبرى في الخارطة السورية، شرط أن لا تكون هذه الحصة على حساب تل أبيب، حتى لو كانت أكثر بقليل من حصة الأكراد شرق الفرات الذين تريد أنقرة أن تكون حصتهم، وبضوء أخضر أمريكي جزءا من الحصة التركية، وهي حصة ليس للحكام العرب أي قول أو تأثير فيها. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة أعود إليك ضيفي دكتور جواد سلهب، هل يعطي ترامب تركيا الدور الأكبر في سوريا على حساب الحكام العرب؟ وما تأثير هذا التوازن الجديد على مصالح تل أبيب؟ وهل يمكن أن يعيد هذا التحالف رسم خريطة النفوذ في المنطقة؟
يعني عندما ننظر إلى الدور الأمريكي في سوريا خصوصا في مدير إدارة جنرال ترامب، نرى أن واشنطن تحاول إعادة توزيع النفوذ في المنطقة لصالح حلفائها الأقرب إليها بما في ذلك. لكن يجب أن نفهم الحقيقة، هذا التوزيع ليس خيارا أمريكيا ناضجا بقدر ما هو محاولة لمواجهة فشلها في فرض سلطتها المباشرة. تركيا اليوم تمنح مساحة أكبر في سوريا لكنها ليست مستعدة للعمل وفقاً لصالح واشنطن في ذلك، فهي تسعى أولا إلى حماية لبنودها ومصالحها في الشمال السوري، وثانيا إلى فرض نفوذ إقليمي مستقل. هذا يعني أن الدور الأكبر الذي قد تمنحه واشنطن أنقرة لا يأتي على حساب المقاومة، بل على حساب حكام عرب ضعفاء أو غير قادرين على مواجهة التحديات الذين يعتمدون على الرعاية الأمريكية لمواقعهم. أما تأثير هذا التوازن الجديد على مصالح تل أبيب فهو محدود ومقلق في الوقت نفسه. إسرائيل ترى في صعود النفوذ عندها في الشمال تحديدا لمعادلات الوضع التي أمرتها خصوصا على الحدود مع سوريا ولبنان. تركيا بحضورها العسكري والاقتصادي تستطيع ان تؤثر مباشره على المواقع الاستراتيجيه التي كانت تعتبرها اسرائيل مناطق مفتوحه ثابته. اما سؤال اعاده رسم خريطه النفوذ في المنطقه، فالجواب الواضح هو ان واشنطن تحاول ذلك لكنها اليوم تواجه واقعا صعبا محور المقاومه المتماسك الطويل. روسيا حاضره بعمق بعمق ميداني وسياسي، إيران مستمرة في بناء تحالفاتها الاستراتيجية، وبالتالي أي محاولة إعادة توزيع النفوذ عبر دعم تركيا أو خلق تحالفات إقليمية أمريكية لن تغير المعادلة الكبرى على الأرض. ما يحصل فعليا هو محاولة إخفاء التراجع والظهور كلاعب مؤثر، بينما الواقع يقول أن القوة الحقيقية في المنطقة وعلى رأسها محور المقاومة هي التي تحدد من يكون له الكلمة النهائية في سوريا والمنطقة. باختصار، واشنطن تمنح تركيا مساحة أكبر لكنها لا تستطيع فرض إرادتها بالكامل، وتل أبيب موقع فارق بين محور المقاومة، بينما محور المقاومة يظل ويبقى يسيطر على المعادلات والمدود الحقيقي.
ضيفي الكريم الدكتور جواد سلهب الكاتب والباحث السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. أعزائنا الأفاضل، مع نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من سوريا تحت المجهر، يتضح أن سوريا لم تعد مجرد ساحة صراع محلي، بل أصبحت رقعة شطرنج إقليمية ودولية تحدد فيها التحالفات والمصالح الكبرى. اللقاءات الأمريكية مع الشرع والتنسيق مع تركيا والسعودية ومصر كلها خطوات في لعبة نفوذ أكبر قد تعيد رسم خارطة القوة في المنطقة. يبقى السؤال الأكبر، هل ستنجح هذه التحركات في تحقيق الاستقرار والمصالح المشتركة؟ أم أنها ستزيد من التعقيدات والتوترات؟ ابقوا معنا في الحلقات القادمة لمزيد من التحليل والمتابعة الدقيقة لكل ما يجري تحت المجهر السوري. إلى اللقاء. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى 22:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت كيلو. أيها الإخوة والأخوان، نرجو لحضراتكم أوقاتا
فاطمة المهاجرة إلى الله ورسوله. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله. في هذا المشهد نلتقي بزهراء وهي على مشارف الهجرة إلى الله ورسوله.
وفاطمة بنت حمزة ونساء بنت هاشم. عليك يا أمه. لقد جئتك بالبشرى.
بشرك الله بالخير. أخبري ما هي بشراك يا أمه.
لقد جئتك للتوب من علي، وقد أمرني بأن تذهبي إلى فاطمة لكي تستعد للهجرة إلى الله ورسوله.
الحمد لله الحمد لله، نعم البشرى يا أمه، كم ستفرح فاطمة بها. رأيت عليا يرجى ودائع الناس وأماناتهم التي أمنوها عند رسول الله إلى أصحابها.
أسرعي يا فلان إلى فاطمة وأخبريها، فقد أمر رسول الله عليا بأن يسرع في القدوم عليه.
مهلا يا أيمن، إلى أين أنت ذاهب في هذا الليل يا ولدي؟
لقد أمرني علي أن أذهب إلى من بقي من ضعفاء المؤمنين في مكة، أخبرهم بأن يخرجوا منها ليلا خفية إلى وادي عمر لكي يلتحقوا بركبه فيهاجروا إلى الله ورسوله في بالأمر.
أجل يا ولدي أجل، لقد أخبرتها وسرعان ما تجهزت واستعدت
للهجرة.
تختطف دموع الشوق لرسول الله، تنحن عليها وهي تستعد للحج.
عجيب قولك يا أمه.
ولماذا يا ولدي؟
إنها لم تمض سوى أيام معدودات على رحيل رسول الله عنها، فهل تملكها الشوق بهذه السرعة؟
ويحك يا أجل، وما علمت بشدة حبها لأبيها؟
بلى، إن دموعها كانت فرحا بخبر سلامتي.
هذا صحيح أيضا يا ولد، ولكن كنت أشعر بصعوبة فراق رسول الله عنها، وإن كانت حريصة على ألا تبديه.
ولماذا هذا الحرص يا أمه؟
كانت بذلك تربط على قلوبها وتبعد عنها هواج صدقها. أما والله كنت طوال هذه الأيام أذهب إليها كلما ساورني القلق والخشية على رسول الله، فلما كنت أقوم إليها وإلى سكينتها كان القلق يرحل عني.
ومن مثل فاطمة في ثقتها بالله غير أبيها يا أمه؟
كانت هجرة فاطمة من مكة للالتحاق بالحبيب المصطفى. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 22 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1967 للميلاد، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 242 بشأن القضية الفلسطينية، ونص القرار على مجموعة بنود منها: وجوب انسحاب القوات الصهيونية من كافة الأراضي المحتلة عام 1967، وإيقاف كافة العملية الحربية، والاعتراف بسيادة واستقلالية دول المنطقة، وضمان حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية بالمنطقة أي في خليج العقبة وقناة السويس، وإيجاد حل عادل لموضوع اللاجئين الفلسطينيين. لكن ورغم بنود القرار، رفض الكيان الصهيوني تنفيذ أي من بنود هذا القرار سوى التي ضمنت مصالحه، مدعوما بذلك من أمريكا والدول الغربية. الثاني نوفمبر عام 1943 للميلاد، حصلت لبنان على استقلالها، وذلك خلال فترة الحرب العالمية الثانية. وكانت لبنان قد خضعت للاحتلال الفرنسي عام 1918 بعد أن كانت تحت احتلال الإمبراطورية العثمانية، وفي عام 1923 وضعت الأمم المتحدة لبنان تحت الانتداب الفرنسي. وفي تلك الفترة اندلعت الانتفاضات الشعبية في لبنان للحصول على الاستقلال، استمرت حتى 1943 عندما حصلت على الاستقلال. وتقع لبنان غرب الشرق الأوسط وتطل على البحر المتوسط، ولها حدود مشتركة مع سوريا وفلسطين المحتلة. و وأخيرا وفي الأول من جمادى الثانية عام 659 للهجرة توفي في تونس الفقيه والمحدث الأندلسي ابن سيد الناس. ولد ابن سيد الناس في مدينة إشبيلية في إسبانيا الحالية عام 597 وتلقى فيها علومه الدينية وزار العديد من الأمصار الإسلامية ليدرس في مدارسها ثم اشتغل في تدريس طلاب العلوم الدينية وتخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة في الحديث والفقه وامتاز أشعار ابن سيد الناس في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهم مؤلفاته كتاب حول السيرة الشريفة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر ناموسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز. الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
فلا تنأ عنه ولا تحصيه. وإنباء أمر عليك الكوى فشعره لبيبا ولا أقصر. وذو الحق لا تنتقص حقا فإنني قطيعة في نقص. ولا تذكر الدهر في مجلس حديثا إذا أنت لم تحصن. وكم من فتى ساقط وقد يحجب الناس شخص من ديوان طرفة ابن العبد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياة القرآن. أعزائي الكرام، الحياة التي يدعونا لها القرآن الكريم هي الحياة الطيبة التي تقوم على ركنين الإيمان والعمل الصالح، كما يبين لنا ذلك الله عز وجل في الآية 97 من سورة النحل المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. وهذان الركنان هما اللذان راسخاهما في قلوبنا كتاب الله المجيد في جميع آياته الكريمة، لذلك كان الاتصال به وحسن التدبر في آياته وتنوير القلوب بها من أهم وسائل الفوز بالحياة الطيبة، كما تدلنا على ذلك كثير من الأحاديث الشريفة. نتلو لكم بعضها فتابعونا على بركة الله. لو مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. وروي في كتاب فقه الرضا عليه السلام عن إمام الصادق عليه السلام حيث قال: من قرأ سورة المزمل في صلاة عشاء الآخرة أو في آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين، وأحياه الله حياة طيبة وأماته ميتة طيبة. وروي أيها الإخوة والأخوات في كتاب ثواب الأعمال لشيخ صدوق الإمام الباقر عليه السلام قال: من قرأ في الفريضة سورة المدثر كان حقا على الله عز وجل أن يجعله مع محمد صلى الله عليه وآله في درجته ولا يدركه في حياة الدنيا.